بسم الله الرحمن الرحيم. سنة دراسة الطب وهو في بغداد أثر ملاحق كان قد درس إلى جنب أصول الدين، هاجر وواصل سيره العلمي في المهجر، ألقى مئات المحاضرات في إيران والكويت وسوريا ولندن وأسبانيا وغير من البلدان، وله في رد الشبهات والتاريخ وتفسير والبشارات المقارن وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته من مؤلفاته شبهات وردود الرد على شبهات حول إمامة أهل البيت والتاريخ الإسلامي. ثلاثة، القرآن وعلم الآثار. أربعة، خمسة، السيرة النبوية. ستة، الإمام الحسين عليه السلام. سبعة، الدراسات الإسلامية اليهودية المسيحية المقارنة. ثمانية، النجف وهو الآن في النجف الأشرف رئيس مقراري والديني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. أفمن كان على بينة من ربه هو رسول ويتلوه شاهد منه هو أمير المؤمنين سلام الله عليه من أهل بيته من بعده، أو يتلوه بمعنى والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها، يعني ملازم لها، ليس فقط يأتي بعدها. ناقة متل بمعنى لها تلو، لها فصيل يمشي خلفها ويميل حيث ويتلوه، إذن معه ملازم له، إذا غاب يكون بديلا عنه. ويتلوه شاهد منه من أهل بيته، ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة. كتاب موسى كان إمام ورحمة للعالمين قبل التحريف. هذا الكتاب فيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وذكر أهل بيته، كما في قوله تعالى قالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. أرادوا بينة، دليل، برهان غير القرآن الكريم، فأحالهم القرآن الكريم إلى التوراة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، كما في سورة الأعلى. صحف إبراهيم لا توجد بين أيدينا اليوم، ولكن توجد صحف موسى، هي الأسفار الخمسة الأولى من التوراة وتسمى بالتوراة الخماسية. في سفر التثنية هناك ذكر لمحمد صلى الله عليه وآله بصفته نظير موسى، النص عن موسى سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي من وسط إخوتكم. الأصل العبري نستطيع أن نفهم من عنده من دار عبادة إخوتكم، يعني من مكة، نص صريح واضح. وأيضا في سفر التكوين في بركة إسماعيل حينما طلب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى أن يبارك في إسماعيل، كان الجواب أما إسماعيل فقد أجبت دعاءك فيه، ها أنا أباركه أثمره أنميه جد إماما يلد. كلمة جدا جدا في أصلها العبري بمؤد مؤد. قال علماء اليهود الذين أسلموا أن هذا المورد جاء جدا جدا كلمة بمؤد مؤد هي إشارة إلى محمد صلى الله عليه وآله، وحسابها وقيمتها العددية بحساب الجمل 92، واسم محمد صلى الله عليه وآله 92. ونحن لو رسمنا بمؤد مؤد بالحرف العبري وكتبنا تحتها بمحمد لرأينا فعلا نحتاج إلى حرف، إلى ركزة، أن الحاء إذا حذف منها الطرف الأيسر يصير دال تماما. الدال إذا وضع خط تحت الجانب الأيسر صار حاء تماما. فما أسهل التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. مهم أن الآية الكريمة بيّنت أن رسول الله صلى الله عليه وآله معروض في المجتمع، له بيّن من ربه هو القرآن الكريم، يتلوه شاهد منه يحمل رسالته وينهض بها حينما يحاط بها في المجتمع أو من قبل مشروع آخر. ومن قبل هذين الدليلين كتاب موسى يدعو إلى محمد صلى الله عليه وآله، فلماذا يا محمد أنت متأذي، أو لماذا لا تؤمنون أيها الناس. عنوان الحديث بمناسبة ذكرى أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الليلة، ليلة اعتداء الأثيم من قبل إحدى الحلقات الإرهابية للخوارج، بعد النهروان تحولوا إلى حلقات إرهابية، وكان هذا اللعين حينما أقدم على حرمان الأمة من هذه الشخصية العظيمة المعطاءة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. العنوان هو المشروع النهضوي للإمام علي عليه السلام في الأمة، الخلفيات والنتائج. هناك أربع عناوين: خلفيات التكوين الرسالي، خلفيات انقلاب قريش المسلمة على الأعقاب، المشروع النهضوي لعلي عليه السلام، النتائج. ولذلك لأننا لا نستطيع أن نستوعب مشروع علي عليه السلام النهضوي الذي بدأه بحسب ما اهتديت إليه في تحقيقي حجة سنة 27 هجرية، واستغرق هذا المشروع 13 سنة من حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه النهضوية، وعشر سنوات من صلح الحسن عليه السلام، فيكون المجموع 23 سنة تماما، هي نظير 23 سنة للنبوة. ونجح علي عليه السلام والحسن سلام الله عليهما في إعادة المشروع الثقافي الرسالي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله إلى المجتمع من جديد. لو درسنا المجتمع في السنوات 48-49 أخريات سنوات الحسن عليه السلام لرأينا أن الأمة تجانست ثقافتها بلحاظ علي، تجانست رؤيتها للإسلام حينما نهض به علي عليه السلام والحسن كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وهو ما نحاول أن نسلط الضوء عليه. لماذا نحتاج إلى الخلفيات؟ الخلفيات لا بد منها لفهم المشروع، كل مشروع يرتبط بخلفياته. الخلفيات المرتبطة بمشروع علي سلام الله عليه هي قضيتان: القضية الأولى قضية التكوين الرسالي، والقضية الثانية قضية الانقلاب على الأعقاب. التكوين الرسالي لمن؟ التكوين الرسالي لعلي سلام الله عليه، وقبله لمحمد صلى الله عليه وآله. بشكل عام، أنا ألقيت محاضرة قبل سنة في كلية الآداب جامعة الكوفة تحت عنوان التكوين الرسالي لبني إسماعيل وبني إسرائيل خلال 2000 سنة أو 1850-1400 من كلا المسيرتين، وانتهينا إلى اكتشاف عظيم نبه عليه القرآن الكريم ونبهت عليه التوراة من قبل وجعلته سمة بارزة لمحمد صلى الله عليه وآله حينما قال القرآن الكريم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. هذا الشاهد هو موسى لأنه أعظم شاهد، هنا التنكير يأتي للتعظيم، وأعظم شاهد في بني إسرائيل هو موسى، ينصرف إلى موسى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، تماما يشير إلى النص المذكور في سفر التثنية الإصحاح 18 حين يقول موسى لقومه سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي من دار عبادة إخوتكم من مكة. تماما هذه المثلية لا يمكن أن نصرفها إلى أن كون موسى كما أن لموسى كتاب إذن لمحمد أيضا كتاب، أو كما لموسى شريعة إذن لمحمد صلى الله عليه وآله شريعة. لماذا؟ لأن إبراهيم له شريعة وكتاب، نوح له شريعة وكتاب. إذن هذا القيد مثلي لابد أن ينصرف إلى قيد تميز به موسى بين الأنبياء جميعا. ما الذي تميز به موسى بين الأنبياء جميعا؟ لو عرضناهم جميعا لرأينا أن موسى هو النبي الوحيد الذي طالع المجتمع بوزير معه، يعني لم يبلغ المجتمع رسالته لوحده وإنما تحرك بوزير معه، وتارة يعبر عنهم رسولين وتارة يعبر عنهم إنا رسول ربك وتارة إني رسول ربك. فإذا لابد أن يكون هذا النبي المثل مثل موسى أن يكون له وزير حين حركته في المجتمع، وهكذا موسى له أهل بيت، إذا لابد أن يكون لمحمد صلى الله عليه وآله أهل بيت. الأنبياء كلهم عندهم أهل بيت، الأنبياء أصحاب الرسل، أصحاب الشرائع، أصحاب الكتب المؤسسة لهم أهل بيت، والوصية والإمامة محصورة في البيت. ما هي خصوصية بيت موسى بحيث سيكون لمحمد صلى الله عليه وآله بيت نظير بيت موسى؟ والتناظر ليس لأجل التساوي، لا، لأجل التعريف أن هذه الرسالة المقبلة أو الخاتمة ستكون علاماتها البارزة هي هذه، وإلا أيهم الأفضل؟ الأفضل بلا شك هو الذي يختم الرسالات وهو محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. فالمقارنة والمثلية لا تعني تماما التناظر في الفضيلة، وإنما التناظر في الشكل من أجل أن تصبح برهانا ودليلا. الحديث مفصل تحدثت عنه. الشيء الذي أريد أن أذكره هنا وأعبر للموضوع هو أن كما كان موسى وهارون أبويه أمة بني إسرائيل، هارون وموسى وهارون، لو كان يريد يتحدث موسى يقول يا هارون أنا وأنت أبوا أمة بني إسرائيل، لأنه أسسنا الكتاب وأنت وولدك الأئمة آل هارون تحملتم المسؤولية. نفس الأمر كذلك كان محمد صلى الله عليه وآله وعلي أبوا الأمة من بني إسماعيل. طبعا الأمة من بني إسماعيل هي الأمة الرسالية التي تكونت على أساس القرآن، نظير الأمة من بني إسرائيل أمة موسى التي تكونت على أساس التوراة، فهو تناظر مبني على أساس حمل الكتاب الإلهي كرسالة مطروحة في المجتمع. هذه الأبوة لمحمد صلى الله عليه وآله وعلي ينبغي أن نقف عند تكوينها، كيف امتاز رسول الله صلى الله عليه وآله أب لهذه الأمة؟ معلوم هو صاحب الكتاب، هو صاحب السنة، هو صاحب الثقافة، هو صاحب كل شيء يشكل مضمون الإسلام. كيف صار علي بن أبي طالب عليه السلام الأب الثاني للأمة؟ الأب الأول للأمة معلوم، نبوة وجهد ومراحل سير في مكة والمدينة، والكل يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. تماما هذه أبوة تحت هذه الخيمة من الشهادة. كيف يصبح الآن، كيف يطرح، كيف نبرهن للعالم أجمع أن عليا له حق الأبوة على المسلمين كما لرسول الله حق الأبوة. هذا دعوة كبيرة رسول الله قال، والحديث حديث أساسه في روايات أهل البيت عليهم السلام، ولكن يوجد في بعض كتب السنة من يروي من قبيل مفردات الراغب الأصفهاني يتحدث عن ذلك ويشير إلى هذا الحديث، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وأيضا مصادر أخرى، ولكن لا ترقى إلى مستوى الأحاديث الأخرى كحديث الغدير وحديث السفينة والمباهلة. فإذا هو حديث شيعي أساسا. التكوين التربوي لمحمد وعلي، ثم التكوين الرسالي لمحمد وعلي صلى الله عليه وسلم. ثم جملة أمام هذا العنوان، ولعله أحسبه عنوانا قد يكون جديدا في البحث. التكوين التربوي لمحمد وعلي صلى الله عليه وآله واحد، قبل الرسالة واحد. محمد صلى الله عليه وآله تربى في كنف عبد المطلب. عبد المطلب من هو؟ عبد المطلب زعيم مكة بلا منازع، بطل قضية الفيل. قضية الفيل قضية كبيرة، قضية سياسية وفكرية عالمية مدعومة. حملة أبرهة كانت مدعومة من قبل المعسكر المسيحي المحيط بالحجاز من الغرب والجنوب والشمال الشرقي، وكان الغرض هو اجتياح الجزيرة العربية بإزاحة مكة. دعا عبد المطلب قريشا أن نقف أمام جيش أبرهة، رفضوا وقال وتهاربوا، قالوا لا طاقة لنا بذلك. قال أما والله أنا لا أبتغي العزة بغير هذا البيت. ثم بقي معه أبناء عمه أبناء المطلب، لأنه هو ابن هاشم والمطلب أخوه، فهو عمه وولد عمه موجودين، هو ولد عمه. وقريش تهاربت. ثم جاء النصر، النصر لعبد المطلب، و بدأ يعلو نجم عبد المطلب كمؤيد من الله تعالى. من قبل جاءه في الرؤيا أن يحفر زمزم، والآن الله تعالى يرد أقوى جيش يتصدى لتهديم مكة بمعجزة واضحة بحيث القرآن الكريم يسجلها. عبد المطلب صار أمره، صارت قريش تلقبه إبراهيم الثاني لحفره زمزم، صار أمره دينا، واستحدث هو استحدث على الأكثر التعبد في غار حراء، كان يتعبد لا يسجد إلى صنم. الآن محمد صلى الله عليه وآله في حضن عبد المطلب 6 سنوات، ما الذي سوف يستلمه محمد صلى الله عليه وآله في هذا الحضن الكريم؟ سوف يستلم قصص إبراهيم وإسماعيل، وانتهاء بقصص حفر زمزم والفيل، ويقول له أنت ابن هذه السلالة، أنت ابن إبراهيم. بالتأكيد أن محمد صلى الله عليه وآله حينما ولدته أمه كانت قد عرفت من خلال الآيات المحيطة أن هذا رسول هذه الأمة، نبي هذه الأمة، كما عرفت أم موسى بموسى حينما حملت به وحينما وضعته وأوحي إليها بالنوم أن تضعه في صندوق، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما ممكن أم موسى تعلم بشأن ومستقبل وليدها ولا تعلم آمنة بشأن وليدها، ما ممكن هذا الأمر تماما. والبحث هنا يطول لو دخلنا فيه. فإذا محمد وهكذا عبد المطلب، فعبد المطلب يعلم أن هذا الوليد المبارك هو النبي الموعود في هذه البنية في هذا البيت، ومن هنا له مسؤولية. وعبد المطلب في رؤيتنا وعقيدتنا الشيعية هو وصي من أوصياء إسماعيل، وأيضا انتهت إليه مواريث بني إسرائيل في قصة أيضا مطروحة في كتابنا السيرة النبوية. فإذا هو وارث، الآن يتربى في حضن وارث، لكن بعد ليس نبيا، يتربى طفلا في بيت مسلم. ثم يستلمه أبو طالب، أيضا أبو طالب زعيم مكة من زعماء مكة وأفصحوا وأبلغوا شعراء أهل مكة، وشعراء أهل مكة يحتكم الشعراء الآخرون عندهم. فتلقى عن أبي طالب ليس فقط مواريث عبد المطلب وتكريسها، وإنما تلقى الفصاحة والبلاغة والمعرفة التفصيلية ببيوتات قريش، لأن قريش في مكة تأسست على يد قصي. قبل قصي بيوت متفرقة، قصي جمعها حول مكة وبرز هذا الكيان، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى أن يعرف هذا الزعيم أو هذا النبي العظيم الآن أن يعرف تفاصيل بيوتات قريش، ويعرف أيضا يرتقي لأنه يتربى في بيت الزعامة وفي بيت البيت المحوري لإبراهيم ولقريش ولسدانة البيت. فتلقى عن أبي طالب معالم إذن الثروة اللغوية التي انتهت إليها اللغة العربية آنذاك مع معلومات مفصلة يذكرها أبو طالب، يذكر نموذج منها في قصة في قصيدته اللامية المعروفة. وكان علي عليه السلام يعجبه أن يتدارس شعر أبي طالب لما فيه من علم، هذا علم أيضا تلقاه النبي، هذا تكوين. فالآن النبي صلى الله عليه وآله وعمره 27 سنة، ولد علي سلام الله عليه، إلى هذه المرحلة شاب يتربى في بيت مسلم بحضن وصيين، تلقى معالم دين إبراهيم ويتهيأ الآن، وصلته أخبار أمه عن طريق جده وعن طريق أبي طالب وعن طريق حملة العلم، حملة البشارات من أهل التوراة والإنجيل. فأبو طالب يعرف والنبي أيضا يعرف، وهناك مظاهر واضحة أن هذا الإنسان استثنائي، أن هذا الإنسان له شأن خاص. من 28 في تحقيقي أيضا من خلال متابعات تفصيلية أن هذه السنة سنة ولادة علي، كان يسميها النبي صلى الله عليه وآله سنة البركة، ينقل ذلك ابن أبي الحديد، لما كان يعاين من رحمة الله وآثارها، كان يرى الرؤيا فتجيء كفلق الصبح وهي أول النبوة. وهذه الرواية مروية عن ابن عباس وعن عائشة في كلا المصادر، أنه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من النبوة الرؤيا الصادقة تجيء كفلق الصبح. فإذا نبوته من هنا بدأت، والنبوة عبارة عن رؤيا، عبارة عن أخبار مستقبلية، عن علاقة بين الله تعالى وبين عبده، فيوحي إليه بما يشاء من العلم عن طريق رؤى وأمور أخرى لا نعلمها، لأنها ليست رسالة وإنما هي حالة رقي في العلم وحالة انفتاح الله تعالى على نبيه. فمن سنة 28 إلى سنة 40 محمد صلى الله عليه وآله نبي فعلا، هو مقرر النبوة من زمن آدم، بل قبل خلق آدم مقرر النبوة، لكن النبوة الفعلية من هذه السنة. الآن علي يتربى في حضن نبي، يا فاطمة ضعي ولد علي عليه السلام والنبي في 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 بيت فاطمة، في بيت فاطمة بنت أسد، في بيت أبي طالب بعد ما متزوج. أقدر أن زواجه بخديجة في سنة 33 من عمره الشريف، وإن كان المشهور هو 25 سنة، ولكن عندنا روايات 25 و30 أو 32 و33 لميزان، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول صلت علي الملائكة وعلى علي قبل أن تصلي أحد من الناس ب7 سنين. 7 سنين كثيرة. إذا كنا نرجع متى بدأ يصلي علي مع النبي؟ أقدره لما تزوج خديجة سنة 33 من عمره الشريف، 32 33، أخذ عليا معه، استقل وطلب عليا من أبي طالب. المشهور أنه لماذا أخذ، كيف أخذ النبي عليا، أنه أصابت قريش سنة قحطا في تلك السنة، وقال أبو طالب، قال النبي للعباس، قال تعال ساعد أبو طالب. أنا ما أميل إلى هذه الرواية، هذه أكو رواية أخرى تقول أخذه لحاجته، أنه الآن استقل في بيت ويحتاج إنسان يحتاج علي، ثم هو يعرفون تعلقه بعلي. أنا أتصور أنه هذا من أجل إعطاء عذر للمجتمع، وألا أبو طالب يعلم، لأن قالها الفاطمة بنت أسد: ما لك تتعجبين عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله؟ قالها: أصبري سبتا تلدين وصية. السبت هو 30 سنة أو 28 29 بهالحدود هذه. فأبو طالب يعرف والنبي يعرف أن هذا هو الوصي. فإذا الآن وبدأ يتعهد تربيته منذ أن ولد، كان يلقمه بيده، يغسل له، يأخذه ويتحرك في مكة. هذه العلاقة مهمة. من صار عمره 6 7 سنوات أخذ يصطحبه في غار حراء. 7 سنوات، ما الحديث الذي يجري بين محمد صلى الله عليه وآله وعلي سلام الله عليه؟ أكيد الحديث عن التوحيد، عن الأنبياء، عن مكة وما جرى عليها من الشرك، وكيف ينبغي أن كيف ننقذ مكة من شركها، كيف ننقذ بيت إبراهيم وهو بيت التوحيد من هذه الأصنام منها التي أغوت الناس. أكيد هذا هو الحوار. كما تحمل محمد صلى الله عليه وآله من جده هذه المشكلة وهذه العاطفة وهذا الهم، أيضا أخذه عن أبي طالب، ثم الآن هو ينطيه يعطيه إلى علي. فإذا صار علي هالسبع سنوات استوى في تربيته على يد النبي، كان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما. علي سلام الله عليه إذن لصيق بالنبي 14 سنة، علاقة خاصة تماما، يعني بنوة حقيقية على مستوى التربية تماما. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرضه للمجتمع هو ابني ربيبي، يعرضه أخي. ولما آخى بين المهاجرين والأنصار أفرده، وقال المنافقون أفرد عليا، عرضه للمجتمع هذا أخي، فيطرح أخ مع أنه موقعه كابن تربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله، أخ ونفس كما تعرضه الآية الكريمة. الآن الله تعالى ينفتح بمستوى آخر على محمد صلى الله عليه وآله ويكلفه بالرسالة في غار حراء وعلي معه. هذه اللحظة تشبه لحظة تكليف الله لموسى بالرسالة تماما، تكليف رسالي يأتي بعد مرحلة النبوة، كما قال هناك موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وإلى وأرسل إلى هارون أخي. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يستحضر هذا المعنى، يعلم أن العمل الرسالي عمل ثقيل، والعمل الرسالي فيه هموم، وهو كان قد أعد عليا على هذا المستوى كما أعد هارون من قبل موسى على هذا المستوى، لأن هارون كان أكبر من موسى بأكثر من 25 سنة تماما، نظير أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله. إذن هنا تكوين الرسالي بدأ مرحلة جديدة. يقول يا رسول الله أسمع رنة، قال له: هذه رنة الشيطان، إنك تسمع ما أسمع ولست بنبي، إنك لوزير. هاي بغار حراء بعد، هذا عمق، يعني في غار حراء في البدء، في اللحظة الأولى من التكليف الرسالي، الآن النبي تلقى من الله الموافقة على أن عليا وزيره. هون يقول له، لأن هذا تكليف الوزارة، كون الله سبحانه وتعالى يأذن بها ويكلف. فإذا الآن محمد صلى الله عليه وآله كرسول حينما أعطي التكليف ونزل عليه شيء من الرسالة أو كل الرسالة قبل هذا اليوم في قضية الإجمال والتفصيل في القرآن الكريم بنزوله في شهر رمضان ونزوله في رجب، المخاطب الأول المبعوث له الأول هو علي سلام الله عليه الآن، أنه علي، لأن علي إلى مقام خاص مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مقام أن يكون وزير كهارون ويتحمل عبء الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وآله. هذا الأمر لا تشترك معه الأمة جميعا، فإذن هي خصوصية. ولذلك في دعوة إبراهيم في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، إلى أن يقول: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك نعم. نفس مستوى إسلام إبراهيم وإسماعيل، أريد ذرية في المستقبل، وابعث فيهم في هذه الذرية المسلمة رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم، ما كل يزكيهم لأن مسلم، يحمله العلم ليكون شهيدا على الناس من بعد بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. هذا التكوين الرسالي. إذن بهذه الصورة أن محمد علي نسخة من محمد صلى الله عليه وآله على مستوى الهم وعلى مستوى التربية.